سيداتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. صوت مجلس الأمن بالإجماع لصالح قرار يفتح الطريق لتعديل العقوبات، وفي الوقت نفسه يمدد لبرنامج النفط مقابل الغذاء مدة 6 أشهر أخرى. السفير الأمريكي في الأمم المتحدة أشار إلى القرار بوصفه خطوة بالغة الأهمية إلى الأمام، هذا في حين أكد نظيره الروسي سيرغي لافاروف على أهمية إقناع بغداد بالسماح لمفتشي الأسلحة بالعودة إلى عملهم. أما وزير الخارجية البريطاني فإنه شدد على أن نظام العقوبات الجديد الذي أقره مجلس الأمن لا يعني أن الضغط سيخفف عن الرئيس العراقي صدام حسين. هذا في حين رحب وزير الخارجية الألماني بقرار مجلس الأمن رفع القيود عن المواد المدنية والإنسانية إلى العراق. على صعيد آخر، رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراحا عراقيا لدراسة تأثيرات اليورانيوم المستنفذ الذي استخدم من قبل قوات التحالف في حرب الخليج. يذكر أن بغداد أصرت على مدى سنوات على وجود صلة بين اليورانيوم المستنفذ وبين زيادة حالات الإصابة باللوكيميا وأنواع أخرى من السرطان في العراق. على صعيد ذي صلة، صرح وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أن التكهنات في وسائل الإعلام العالمية بأن الولايات المتحدة بصدد التهيئة لضربة وشيكة ضد العراق لا أساس لها من الصحة. نفى السفير العراقي لدى تركيا فاروق حجازي أنه التقى في الولايات المتحدة الزعيم خاطفي الطائرات الأمريكية التي هاجمت برجي مركز التجارة العالمية في نيويورك ووزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن. كذلك نفى أن تكون حكومته قد استدعته من أنقرة نتيجة ما تردد عن كونه الوسيط بين الحكومة العراقية والإرهابي المشتبه فيه أسامة بن لادن. أعرب خبراء دوليون عن ثقتهم بأن الرئيس العراقي صدام حسين يمتلك برنامجا للأسلحة البيولوجية، وأن من غير الممكن في حال غياب المفتشين التأكد مما إذا كان العراق يقوم بتطوير قدراته النووية أو الكيميائية. رئيس لجنة أنموفيك هانز بليكس أعرب عن خشيته من أن الملف البيولوجي هو الذي يشكل علامة الاستفهام الكبرى في حالة العراق. وفي شأن عراقي آخر، نقل مراسل الإذاعة في أربيل عن شهود عيان أن الحكومة العراقية تستمر في حشد قواتها على طول خطوط التماس مع المناطق الكردية. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا الموجز، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. سيداتي وأسادتي، تستعد الأوساط الثقافية في القاهرة بالاحتفال بعيد ميلاد الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وفانا بالتقرير التالي.
بحلول 11 من كانون الأول القادم تحتفل مصر بعيد ميلاد الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ، الذي يرفض من جانبه الاحتفال نهائيا به. نجيب محفوظ الذي بلغ من عمره 90 عاما يعيش حالة نفسية ممتازة ومتيقظ الذهن رغم وهن البصر والسمع، ويتابع الأحداث من خلال شخص يقرأ له الجرائد والمجلات يوميا. وصدر الأسبوع الماضي كتاب عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة للكاتب المصري محمد سلماوي بعنوان نجيب محفوظ في سيدي جابر، وقد استوحى سلماوي الاسم حين قال نجيب محفوظ عن عيد ميلاده العام الماضي أنه في محطة سيدي جابر، وهي المحطة قبل الأخيرة عند الوصول إلى الأسكندرية، وفيها يبدأ المسافرون لملمة حاجياتهم استعدادا للرحيل. وجمع سلماوي في هذا الكتاب حياة محفوظ وأروع آرائه عن حياته، ودعا سلماوي إلى إقامة احتفالية شعبية في 11 من كانون الأول القادم يتم خلالها وضع تمثال له في ميدان عام. نجيب محفوظ حصل على جائزة نوبل بعد أن تجاهلت الجائزة الأدب العربي 90 سنة كاملة. ويتميز إبداع محفوظ في فن روايتي وقدرتي على بدء تاريخ جديد للرواية العربية أصبحت فيه ذات شكل ومضمون واستخدامه لغة خاصة فصحى تتميز بالبساطة، مما جعل نجيب محفوظ بحق أديب الشعب الذي قرأ له كل من أجاد القراءة والكتابة في الوطن العربي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الكرام، وحان الآن موعد تقديم المجلة الثقافية، وهي حلقة معادة من الأسبوع المنصرم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طاب توقيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها جانبا من نشاطات ثقافية وفنية أقامها مبدعون عراقيون، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. شارك في تحرير عدد هذا الأسبوع زملاء أحمد سعيد من أربيل، وسعد عبد القادر من السليمانية، وحازم بيضين من عمان، فضلا عن معد ومقدم العدد محمد إبراهيم ومهندس الصوت حسين أمين. نصاني شعريان. أعياد للطين لنجاة عبد الله. غاب القمر يا عماه، متى نغزل فستانا للطين؟ قل لي يا عماه، ما بال الصوم يستوقد عنقودا أخضر ويقضم رائحة الحناء؟ قل لي يا عماه، ماذا لو سقط الضيم عن التفاح؟ ماذا لو نظفروا أحلام البرد واحدة للقمر المنسي وواحدة للشمس العاقر أضحية للعيد؟ ألا من عاد يغني العيد يصلي والرضاعة تسكب أحلام الرمان؟ هذا ليس بسكران على الأرجوحة يبكي، هذا ليس بنعمان كالنورس يهوي، هذا قلبي. ألم شم حليب الأرض وغاب؟ جاء القمر يا عما، فمتى نغزل أعيادا للطين؟ شقائق النعمان لسامي العامري. تهتز الوردة المسمات شقائق النعمان تبحث عن صديق، تكاد الريح تقلع بعضا من أوراقها لكنها تتمسك. يا أيها الواقف بالبرد صبرا تحمل، قدرك أن تترك بلاد الشمس سرا وترحل. ما هذه دنياك لا صاحب هنا لا أهل ولا خلة تسأل. آه يا إقحوان حمرين تأمل، يا نخل بغداد وسرو دمشق ألا تسأل. أصحيح إن افترقنا وبعضنا لم تعد تسأل، أم أن اللقاء صار حلما وبه نأمل.
مشتاق 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 مدمين الفراق. هجرني من هجرتيني بثابتي، وانا في برد الشتاء موعود. ايا مسكين يا قلبي انا ماشي وهو يلتفت لك عود. ايا مسكين يا روحي تحب اللي يعددها ويزيد الصدود.
إصدارات جديدة. أعزائي المستمعين، عن المركز الثقافي العربي أصدر الكاتب العراقي الدكتور نجاح كاظم كتابه العرب وعصر العولمة المعلومات البعد الخامس، وتضمن مقدمة وثمانية فصول بالإضافة إلى ملحقين عن أهم الاكتشافات الإلكترونية وأهم اختراعات عام 2000. كما صدر العدد الجديد من مجلة القصب، وهي مجلة ثقافية عراقية. تضمن العدد ملفا خاصا عن رحيل الكاتب والشاعر علي البهادلي، وساهم فيه عدد من زملائه الأدباء من بينهم علي الأمين ومصطفى المهاجر وموسى فحص وحسن نعيم وفيصل عبد الستار والشيخ حسن الطراد وغيرهم. وصدر العدد الثامن من مجلة دراسات عراقية، وضم مواد عدة في مجال شؤون العراق واستراتيجياته التي تعنى بها المجلة. ملف العدد جاء تحت عنوان قراءات في الهوية والمواطنة، وكتب فيه عدد من الباحثين من بينهم غالب حسن وعقيل عباس والدكتور شامل رضوان وغيرهم. رسالة أربيل. في إطار حملة واسعة للتوعية الاجتماعية في منطقة كردستان العراق، أقيم موسم ثقافي في محافظة أربيل شارك فيه جمع من الأدباء والفنانين. كما نظمت منظمة رعاية الطفولة اليونيسيف ندوة عرضت فيها لكتاب اجتماعي سيصدر في أكثر من 100 لغة وسيوزع على معظم العائلات الكردية. تفصيلات أخرى من أحمد سعيد.
تحت عنوان الاهتمام بالوعي الاجتماعي واجب الجميع، أقامت منظمة الإغاثة للشعب المدريجي المعروفة اختصارا بـ NTA موسما ثقافيا في مركز محافظة سوران شمال العاصمة أربيل. استغرق نحو الشهر وضم فعاليات غنائية وموسيقية ومعارض تشكيلية وندوات ثقافية شارك فيها نخبة من فناني وأدباء المحافظة، بينهم الفنان التشكيلي سلام نوروز والكتاب نور الدين سعيد ويسي وعبد الواحد جواني ونويل بخالي وفرس الصوفي وتانيا وحيدر حاجي خدر. وفي العاصمة أربيل نظمت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الصحة في منطقتي الإدارتين الكرديتين ندوة حول كتاب الحقائق للحياة والتي تكللت بترجمته إلى اللغة الكردية وإدخال تعديلات عليه بشكل يتلائم مع ظروف كردستان. وفي الكتاب الذي سيصدر بنحو 200 لغة ويوزع في 181 بلدا في العالم فصولا عن أوضاع الطفولة والأسرة الكردية في كردستان، الدكتور سامان هرمجي في وزارة الصحة بأربيل قال لإذاعة العراق الحر عن الكتاب بأنه سيوزع على جميع الأسر في كردستان. ومن أبرز الفعاليات الغنائية والموسيقية التي نفذت بأربيل خلال الأيام الماضية إحياء فرقة السليمانية للموسيقى، حفلتين غنائيتين للفنان محمد ززا. يذكر أن نقابة فناني كردستان كانت قد استضافت وفدا من الفرقة المذكورة والذي كان من أعضائه الموسيقار المعروف أنور قرداغي، هذا ولقد زار الوفد برلمان كردستان. مجموعة نورس للفنون التشكيلية التي تضم خمسة من الفنانين الشباب وهم شكر السعيد ودستي الزنجي وآرام خالد وهيمن أحمد ونجاة كريم، في إقامتها لأول معرض لها ضمت عددا من اللوحات التشكيلية وأعمالا للنحت. قالت في تصريح موحد لأعضائها بأنها تفسر الحياة من وجهة نظرها دون الالتزام بنهج مدرسة تقليدية، وترى النقد بمثابة وجه آخر للإبداع وأفكار أخرى غيرها. التصريح الموحد لأعضاء المجموعة جاء بمثابة بيان فني لمجموعة نورس التي قال الناقد التشكيلي طارق كاريزي عنها بأن الإعلان عن ظهورها خطوة جادة للتقدم بالفن التشكيلي في مجالي الرسم والنحت. وضمن الفعاليات الثقافية لوزارة الثقافة بأربيل نظمت ندوة للدكتور إبراهيم قادر جاف بعنوان أدب الأطفال، أدارها الأستاذ الجامعي مصطفى زنجنة. ولقد ميز المحاضر في الندوة بين الأدب المدون للأطفال وبين الأدب الذي يكتبه الأطفال، موضحا دور المدرسة والإعلام والمنظمات الحكومية والأجنبية في عملية تربية الأطفال وتوجيههم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
نبقى في كردستان العراق، حيث شهدت السليمانية في الأسبوع الماضي جملة من الفعاليات الثقافية، منها أمسيتان موسيقيتان جاءتا تحت عنوان الأوراق المتساقطة، فضلا عن معرض الطبيعة الذي عرضت فيه لوحات فنية رفيعة المستوى، فيما أقيم مهرجان للقصة والشعر اختتم بتقديم جوائز للمبدعين الفائزين. سعد عبد القادر.
قدمت فرقة سهند الموسيقية أمسيتين موسيقيتين تضمنتا 12 مقطوعة موسيقية ذات طابع شرقي في الغالب مستلهمة في بعضها التراث الكردي. جاءت الأمسيتان بعنوان الأوراق المتساقطة، ومن العناوين البارزة للمقطوعات الحضن بذكراك، الرقص مع الحبيب، السفر، ذكرياته، لوحة من الثلج. وأقيم على أروقة قاعة متحف السليمانية معرض الطبيعة متضمنا 45 اسما فنيا، قدم من خلاله لوحات مرسومة عن الطبيعة بأساليب ومواد مختلفة. المعرض استمر 4 أيام. كما أقام اتحاد نساء كردستان مهرجانا أدبيا للقصة والشعر، وفي نهاية المهرجان منحت لجنتا الشعر والقصة الجوائز للنماذج الأدبية الفائزة. ففي مجال الشعر حازت سارة فقي خضر على الجائزة الأولى، وروش حلبجية فازت بالجائزة الثانية. أما في مجال القصة فقد فازت أرخوان بالجائزة الأولى. كما وزعت جوائز تقديرية للشعراء الذين شاركوا بقراءات شعرية في افتتاح المهرجان هذا. وأقام الفنان التشكيلي أكرم حيدر معرضه الشخصي الثامن على قاعة الفنون الجميلة بمدينة السليمانية، تضمن المعرض 29 لوحة، وكان عنوان المعرض في زمن الحرب لن تصل الرسائل إلى أصحابها. وبمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس فضائية كورسات أعلنت عن مسابقة كبرى في مجال الأغنية والأداء والتوزيع الموسيقي. ومن الإصدارات الحديثة صدر ديوان جديد للشاعر قبادي جليزادة بعنوان باتجاه الرب أبدا ومنتشي أبدا. يقول الشاعر في المقدمة أنه ليس أعماله الكاملة بل هو مختارات من مجموعاته الشعرية الثلاث التي أصدرها قبلا. ومن الإصدارات الأخرى صدرت المجتمع المدني ومفاهيمه وإشكالاته عن وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان، ترجمها من العربية إلى الكردية غوران جلال. وصدر كتاب جديد بعنوان موضوعات مسرحية يتضمن عددا من الموضوعات والمقالات التي تخص المسرح، ومنها مدرسة مسرحية ألكسندرا تاريوف، الديكور المسرحي، المصطلحات المسرحية، التمثيل، بوشكين والمسرح، لورانس أوليفي، ترجمها الفنان المسرحي والصحفي ياسين قادر بزنجي. وصدر عن مركز خاج للطباعة والإعلام كتاب مخلوقات المياه الحلوة عن كتاب مايكل هنري، ترجمه إلى الفارسية شهرام خزندار وشهاب خزندار، وترجمه إلى اللغة الكردية أكو غريب. يتناول الكتاب أنواع الأحياء التي تعيش في المياه العذبة. وكتاب آخر صدر بعنوان تركيب الجمل الكردية، جاء في المقدمة بغية تحليل كيفية تركيب الجمل الكردية وكمشاركة لوضع قواعد اللغة الكردية ووضع أساس للغة الكتابة التي تتضمن مفردات من جميع اللهجات الكردية. أصدر هذا الكتاب الدكتور محمد محوي وهو أستاذ في جامعة السليمانية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أخبار ثقافية. فازت رواية العراقي المهجور للكاتب مهدي علي الراضي، ترجمة أمين جلو، بجائزة دار بود لوكر للأعمال الروائية. وشارك في المنافسة عدد كبير من الروائيين والكتاب من مختلف قارات العالم، وذلك بواسطة الانترنت الذي يمكن إرسال الكتاب بالنسختين الأصلية والإنجليزية عبره. وقد تحدث الكاتب مهدي علي الراضي المقيم في ولاية ميشيغان لصحيفة الزمان اللندنية قائلا إن هذه الرواية هي عمل عراقي واقعا وخيالا وحسا، وهي جزء من فجيعة العراقي. نظمت الجمعية الطبية العراقية في بريطانيا محاضرات ونشاطات ثقافية وفنية قبل انعقاد مؤتمرها السنوي في مدينة ليستر. وجاءت هذه المحاضرات تحقيقا لأهداف الجمعية التي تؤمن بتزويد العلم بما هو ثقافي وإبداعي. عثرت فرق أثرية تقوم بالتنقيب في تل الولاية الأثري في محافظة واسط جنوب العراق والذي يعود إلى الفترات السومرية على رموز طينية تمثل مراحل متقدمة من اختراع الكتابة في تلك العصور.
شلشل علي يا الرمان نومي في داني، هذا الحلو باردة ودوني لأهلي. شلشل علي يا الرمان نومي في داني، هذا الحلو باردة ودوني لأهلي.
تقرير ثقافي من عمان. اعتبر ناقد فني أردني بارز أن الاطلاع على لوحات الفنان العراقي شاكر حسن السعيد فرصة نادرة وثمينة. تعليق الناقد الأردني جاء بعد مشاهدته آخر معرض للفنان السعيد أقيم في بغداد. حازم بيضين يعرض هذه الرؤية في سياق التقرير التالي.
وصف الناقد الفني الأردني محمد العامري المعرض الذي أقامته صالة أثر للفنون في بغداد بأعمال الفنان التشكيلي العراقي شاكر حسن آل سعيد بأنه فرصة نادرة لرؤية بداية الخط ونهاياته لدى هذا الفنان الذي ما زال يعطي في لوحته الكثير وصولا إلى الضوء الطبيعي الذي يخترق مساحة عمله الفني. وقال العامري أن هذا المعرض من المعارض النادرة التي كشفت عن امتدادات التجربة التي بدأت بالحياة الشعبية وتجلياتها وهي تكاد تنحصر في الخمسينات والستينات، وقد عكست توجهات آل سعيد الفنية التي تنهل من النص الشعبي زخارفه وحروفياته ومشاهده. وهذه مرحلة يضيف العامري إنها انحازت للمدرسة التكعيبية المؤشاة بالزخارف والخطوط الهندسية إلى جانب الصياغات المتعددة للحياة العراقية، غير أن هذه المرحلة لم تشبع طموحات الفنان فاتجه إلى الحروفيات المرتبطة بالمعاني الجمالية وتأويلاتها وخاصة الجانب الرقيمي لكل حرف. ومن هنا بدأت رحلة في السعي المتراكم لبناء حس جديد في اللوحة العراقية. فالمشاهد لأعمال آل سعيد في التسعينات يشهد مدى ارتباط هذه المرحلة بمرحلة الستينات التي أسست لها مساحة واسعة للاشتباك مع فكرة الكون واتجاه البعد الواحد كمدرسة فنية ينظر إليها الفنان ويخلص لمداراتها الفكرية والسحرية. فقد بدأ اللاشكلية المبنية على الرقم الفلكي والطلاسم السحرية التي تعكس دلالات ومرجعية الإنسان العربي، وبدأ بحثه العميق في مساحات الجدران المتآكلة كما لو أنه يريد رصد مساحة الزمن في اللوحة من أكاسيد وتقشرات وكتابات عفوية. وهو لم يتوقف عند هذا التأمل، بل ذهب لتصوير العبارات المكتوبة على الجدران والأبواب والمحطات وإعادة إنتاجها في لوحته ذات البعد الواحد. ويخلص العامري في تقييمه للقول إن آل سعيد علامة فنية بارزة على الصعيد العربي، إلى جانب انضمام أكثر من فنان إلى اتجاهاته وتفكيره في لوحة البعد الواحد. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أمسية موسيقية عراقية في لندن. في العاصمة البريطانية لندن تنظم غدا حملة التضامن الفلسطينية في بريطانيا أمسية لعازف العود المنفرد والمؤلف الموسيقي العراقي أحمد مختار الحائز على جائزة اتحاد الموسيقيين البريطانيين، وذلك ضمن برنامجها المكرس لدعم القضية الفلسطينية. وسيقدم خلال أمسيته أهم أعماله دعما لانتفاضة فلسطين وأعمال جديدة وضعها للعود والبيانو يقدمها لأول مرة. أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا. أملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، فكونوا معنا.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. عادت مسألة أسلحة الدمار الشامل العراقية إلى سخونتها المعهودة بعد التحذير الذي وجهه الرئيس الأمريكي إلى بغداد بضرورة السماح للمفتشين الدوليين بالعودة لاستئناف أعمالهم في العراق. في هذا الإطار أجرى مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي حوارا باللغة العربية مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي السفير كريس روس.
قال الرئيس جورج بوش يوم الاثنين الماضي إن الرئيس صدام حسين سيعرف ما هي العواقب إذا لم يسمح بعودة مفتشي الأسلحة. ما هي هذه العواقب إذا استمر العراق في رفض عودة مفتشي الأسلحة؟
والله أستاذنا، كما تعرفون الأولوية والتركيز الآن على متابعة الحرب ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان، ففي مرحلة ثانية بعد الانتصار هناك سننظر في قضية الإرهاب بصورة أوسع. وطبعا العراق هو بلد اسمه مدرج على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ولكن من السابق لأوانه أن نحدد ماذا سيجري بالنسبة لأي دولة نعتبرها راعية أو داعمة للإرهاب. فلاحظتم أن البارحة صرح الناطق بلسان البيت الأبيض وبالنسبة للعراق بالذات أنه لم تؤخذ بعد أي قرارات، والتركيز الحالي هو على الجهود المبذولة في نيويورك فيما يخص نظام العقوبات وعودة المفتشين. فكما تعرف سيتم التصويت اليوم أو غدا على قرار جديد يكرس من جديد إجماع الأعضاء الخمسة لمجلس الأمن في موضوع العراق، وسيشكل قاعدة حسنة للنظر في موضوع أسلحة الدمار الشامل وعودة المفتشين.
سعادة السفير، هل يعني ذلك أنه لن يكون هناك أي إجراءات عسكرية تتخذ ضد العراق قبل شهور ليس أسابيع؟
كما قلت التركيز الآن هو على متابعة الحرب ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان. ف لحد الآن لا نعرف كم ستطول هذه الحرب، فلا نقدر أن نقول أن هذه الحرب هي قضية أسابيع أو أشهر، ولكن بعد الانتصار الأكيد سنراجع قضية الإرهاب في العالم كله بما فيه في منطقة الشرق الأوسط.
معنى ذلك أن ترجيح التركيز على جبهة واحدة في وقت معين هو السائد الآن في واشنطن؟
نعم، التركيز هو على الحرب الحالية.
مسؤول ببعثة الأمم المتحدة قال لمراسل إذاعة أوروبا الحرة في نيويورك أمس أن القرار، قرار مجلس الأمن الذي سيصدر، لن يتعامل مع قضية تهريب النفط العراقي عبر دول الجوار. هل كان ذلك أحد العناصر التي اتفق عليها الجانب الروسي مع الأمريكي؟
لا، القرار يتعلق في النهاية بإقامة نظام جديد للعقوبات، نظام يرفع العقوبات على كل شيء مدني، كل البضائع المدنية، ويحصر دور لجنة العقوبات على البضائع العسكرية والبضائع ذات استعمال مزدوج مثل ما يقولوا.
هل سيتضمن القرار إذن مطالبة دول الجوار باتخاذ إجراءات لوقف عمليات تهريب النفط العراقي؟
حسب معلوماتي القرار لا يتطرق إلى موضوع النفط بالتحديد. يعني
كثير من مفتشي الأسلحة مثل تشارلز دولفر ينتقدون لجنة أنموفيك ويشككون في مقدرتها على اكتشاف إذا ما كان العراق مازال يحتفظ بمواد لإنتاج أسلحة الدمار الشامل. وديفيد ماك على سبيل المثال يتخوف أن عمل أنموفيك سيشابه عمل وكالة الطاقة النووية الدولية قبل غزو الكويت، وهي الفترة التي كان العراق يطور فيها برنامج نووي، ولكن مفتشي وكالة الطاقة لم يتمكنوا من معرفة ذلك. ما هو تعليقكم؟
يعني نحن نريد أن يتم أن تتم عودة المفتشين، وطبعا بصورة فعالة ما ليس هناك أي فائدة لعودة المفتشين شكليا بدون تأثير واضح على الوضع. نريد نظام للتفتيش الفعال، فكيف سيتم ذلك؟ هذا يتوقف على تشكيل البعثة الجديدة من المفتشين والأوامر التي والتعليمات التي ستعطى إليهم.
لكن قرار مجلس الأمن الذي ينظم عمل لجنة الأنموفيك يتحدث فقط عن المراقبة وليس التفتيش، وهذه هي نقطة التي أثرها تشارلز دولفر، أن قد يعني ذلك أنهم عندما يعودون إلى العراق لا يبحثون عن إذا ما كان هناك مواد ممنوعة متبقية.
نحن طبعا نسعى إلى نظام مراقبة أو نظام تفتيش فعال، فمن المؤكد أنه قبل عودة المفتشين أو المراقبين سنبحث الموضوع بكل دقة وجدية.
هل النجاح العسكري الذي تحقق في الأسبوعين الماضيين في أفغانستان كان هو السبب وراء القرار الأمريكي المتأخر لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع روسيا بخصوص العقوبات الذكية 4 أيام فقط قبل انتهاء الفترة الحالية من اتفاق النفط مقابل الغذاء؟
لا، يعني المحادثات الروسية الأمريكية حول العراق تستمر منذ زمن بعيد، وأظن أنه العنصر الزمني أو عنصر الحرب في أفغانستان لم يلعب دور في هذا الموضوع. كما تعرف التصويت المتأخر صار عادة في هذه القضية من البداية، فأنا لا أعطي أهمية للتزامن هذين العنصرين اللي ذكرتها، ما في علاقة بين الاثنين.
بس اسمح لي سعد سفير، كل الدبلوماسيين الأوروبيين في مجلس الأمن كانوا يقولون أنه شبه متفق عليه أنه سيتم تجديد اتفاق النفط مقابل الغذاء كما هو بدون أي تعديل بسبب انشغال الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان. وبالفعل لم تحدث أي مبادرة أمريكية للتحرك إلا 4 أيام قبل انتهاء الفترة الحالية.
لا، بالعكس، نبحث تفاصيل الموضوع مع روسيا وغيرها من أعضاء مجلس الأمن من زمان. فالمشكلة كانت عدم الاتفاق حول قائمة البضائع الخاضعة لقرارات لجنة العقوبات. الولايات لها موقف وروسيا لها موقف، فعدم التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع هو اللي أجل اتخاذ القرار. موضوع أفغانستان بعيد عن هذا الشيء.
أفادت كثير من التقارير الصحفية أن هناك صلات وروابط بين منظمة القاعدة وأسامة بن لادن من ناحية والعراق من ناحية أخرى. هل تأكدت الحكومة الأمريكية من وجود هذه الروابط؟ وهل عثرت على أي أدلة مادية تثبت ذلك؟
يعني هناك تقارير عديدة، أنا شخصيا لست مطلع بتفاصيل البحث في هذه التقارير. الاحتمال وارد، ولكن لحد الآن ما قدمت أدلة ثابتة.
هل عثرت القوات الأمريكية في مقار منظمة القاعدة التي سقطت في أيدي التحالف الشمالي؟ على أي مستندات تثبت أن العراق مد هذه المنظمة بخبرات أو تدريب في مجال صناعة أسلحة الدمار الشامل؟
أستاذنا لحد الآن حسب معلوماتي لم يعثر القوات الأمريكية على مثل هذه المعلومات، ولكن البحث في الموضوع مستمر.
ما هي توقعاتكم لنجاح مهمة الجنرال أنتوني زيني في دفع مسيرة السلام للأمام والنجاح في إقناع الفلسطينيين والإسرائيليين بوقف إطلاق النار؟
يعني الإدارة الأمريكية تعمل كل ما في وسعها لدفع الطرفين إلى الدخول في عملية سياسية معينة، والخطوات المطلوبة من الطرفين محددة في تقرير ميتشل وخطة عمل جورج تينت، ونأمل أن ينجح جنرال زيني ومساعد الوزير بيرنز في إقناع الطرفين بهذا الاتجاه، ولكن في النهاية النجاح أو عدم وجود النجاح أو عدم وجود النجاح يتوقف على استعداد الطرفين للدخول في مثل هذه العملية. لحد الآن صرح الجانبان أنهم مستعدون للعمل مع الجنرال زيني، وكما تعرفون أجرى بعض الاتصالات الأولية، ولكن الموضوع معقد جدا، وليس من الواقع أن ننتظر نتائج سريعة.
ما هو تأثير الشأن العراقي على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وما هو التأثير المحتمل لتوجيه ضربة عسكرية للعراق على هذه المفاوضات؟
يعني طبعا في الشرق الأوسط كل القضايا متداخلة، ولكن ليست هناك صلة مباشرة ما بين القضية العراقية أو المسألة العراقية وقضية المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. نحن نعالج الموضوعين كل واحدة على حدة.
سعادة السفير كريس روس مساعد وزير الخارجية، شكرا لكم.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
مؤسسة جينز متخصصة في الشؤون العالمية، خصوصا فيما يتعلق منها بالجوانب العسكرية والأمنية والاستخبارية، ونشرت أخيرا تحليلا للصحفي المتفرغ إيد بلانش الذي يتخذ بيروت مقرا له، حيث يغطي قضايا الشرق الأوسط والشؤون الأمنية منذ أكثر من 30 عاما. وإليكم فيما يلي مستمعين الكرام مراجعة لهذا التحليل في حلقة هذا الأسبوع من برنامج في دور الفكر والنشر. ويقول التحليل إنه في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة حربها ضد الإرهاب ردا على هجمات أيلول الماضي الانتحارية في الولايات المتحدة، فإن البعض في واشنطن يحبذ محاولة النيل من صدام حسين ثانية، كما يعتبر بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية موضوع العراق شأنا لم يكتمل بعد. ويضيف المحلل أن بغداد مستمرة في تحدياتها الإعلامية المناوئة لأمريكا، ففي 20 من أيلول الماضي اتهمت بغداد الكويت بسرقة النفط من حقلي الرميلة والزبير الواقعين في المنطقة الحدودية بين البلدين، فيما يعتبر حسب التحليل تذكيرا بالاتهامات العراقية الصادرة قبيل غزو الكويت في عام 1990. كما أكدت الكويت اعتقال 4 عملاء عراقيين كانوا يخططون لمهاجمة منشآت أمريكية في الكويت. ويمضي التحليل إلى أن العراق ينفي أي علاقة له بالاعتداءات الإرهابية على أمريكا، إلا أنه رفض في الوقت ذاته التنديد بها وبالخسارة الجسيمة في الأرواح التي سببتها، الأمر الذي أثار غضب واشنطن في ضوء ما يصفه المحلل بسجل النظام العراقي الحافل بالمخادعة منذ أكثر من عقد من الزمن. وينسب التحليل إلى جيمس وولزي المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ينسب له تأكيده أنه لا بد من التشكيك بصدام حسين نتيجة الأدلة المشيرة إلى ضلوعه في عملية تفجير مركز التجارة العالمي في عام 1993. وينسب التحليل إلى وولزي قوله أيضا في مقال نشرته مجلة The New Republic في أيلول الماضي: من المحتمل أن يكون أسامة بن لادن مسؤولا عن أحداث 11 من أيلول، ولكن لا بد للجهات الاستخبارية والقضائية أن تنظر في احتمال آخر، وهو أن الاعتداءات سواء تم تنفيذها من قبل بن لادن أو غيره ربما نفذت برعاية وبدعم من صدام حسين، بل ربما بأمره أيضا حسب تعبير وولزي. ويعود المحلل إلى أوائل عام 1999 حين يقول إن وفدا عراقيا مكونا من 3 أشخاص بينهم رجل سوداني لم تعرف هويته قام بزيارة أفغانستان بتوجيه من نجل صدام الأصغر قصي الذي يرأس الآن أجهزة الرئيس العراقي الأمنية، كما إنه من أقوى الشخصيات في بغداد بعد صدام نفسه. أما الوفد الذي كان يضم في عضويته ضابطين في الاستخبارات العراقية من عشيرتي الجبور والشهاب المقربتين إلى النظام، فلقد دخل أفغانستان من بلدة بيشاور الباكستانية الحدودية. ويضيف التحليل أن الوفد لم يمضي سوى ساعات في البلدة قبل عبوره إلى أفغانستان، ولكن الوقت كان كافيا كي يتم رصده من قبل عملاء الاستخبارات الأمريكية وغيرها من وكالات الاستخبارات العالمية. وفي كابول حسب التحليل عقد الوفد العراقي عدة اجتماعات مع بن لادن وكبار معاونيه الذين قدموا من قندهار، وذلك للتعرف على موقفهم من عقد تحالف محتمل بين الطرفين. وينسب المحلل إلى صحيفة الوطن العربي قولها في بداية عام 1999 إن الأطراف المعنية في الاجتماع بمن فيهم السوداني الغامض ناقشت التعاون في تطوير الأسلحة الكيميائية والتعاون ضد الولايات المتحدة، وما إذا كان بن لادن يرغب في نقل قاعدة عملياته إلى العراق. ويتابع إد بلانش في تحليله أن صدام حسين في أعقاب القصف الجوي ضد العراق في نهاية عام 1998 أرسل عددا آخر من المبعوثين إلى أفغانستان للقاء بن لادن وكبير معاونيه أيمن الظواهري، كما أرسل آخرين للاتصال بمجموعات إرهابية مختلفة في الشرق الأوسط وآسيا وللبحث في شن حرب إرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها وبالأخص بريطانيا. وينسب المحلل إلى مسؤولين استخباريين أمريكيين وإلى بعض كبار أعضاء المعارضة العراقية قولهم إن أحد كبار ضباط أمن صدام ويدعى فاروق حجازي واسمه الحركي أبو محمد وهو السفير الحالي في أنقرة تم إيفاده إلى أفغانستان أواخر عام 1998 حيث التقى بن لادن والظواهري في مدينة خوات في 21 من كانون الأول وبعلم قادة حركة طالبان. ويوضح التحليل أن حجازي كان يعمل مديرا للعمليات الخارجية في جهاز الأمن الخاص قبل أن يعينه صدام حسين سفيرا في تركيا، كما يوضح أن بغداد سبق أن عينت حجازي سفيرا في كندا، غير أن الأخيرة رفضت قبوله بالنظر إلى ماضيه المشبوه الذي يتضمن اغتيال عدد من معارضي النظام. ويشير المحلل إلى خطاب الرئيس العراقي بمناسبة عيد الجيش في عام 1999 الذي حث فيه علنا المسلمين في الدول العربية على الجهاد ضد حكوماتهم، الأمر الذي اعتبرته وكالات الاستخبارات الغربية بمثابة إعلان حرب إرهابية عالمية ضد الولايات المتحدة وحلفائها، كما اعتبرته عرضا للجماعات الإسلامية المتطرفة بوضع كافة الإمكانيات المتاحة لبغداد في ضرب الغرب تاركا لهذه الجماعات حرية اختيار أهدافها. وينقل الباحث عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إنه إثر قيام أمريكا بشن ضربات صاروخية على معسكرات بن لادن في أفغانستان وعلى معمل أدوية الشفاء في السودان ردا على تفجير السفارتين الأمريكيتين في شرق أفريقيا إنها تمتلك أدلة تشير إلى روابط بين بغداد والسلطات السودانية، أتاحت الخرطوم بموجبها للعراق إنشاء وسائل تصنيع الأسلحة الكيميائية في أراضيها. وتشير مصادر دبلوماسية استنادا إلى التحليل إلى قيام العراق بإرسال ما لا يقل عن 40 عالما عراقيا للعمل في مجمع عسكري يخضع لحراسة مشددة في ضواحي الخرطوم الجنوبية. وينسب التحليل إلى مجلة المجلة العربية قولها في أوائل عام 1999 إن صدام حسين استخدم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تتخذ من العراق قاعدة لها منذ أواسط الثمانينات في تطوير الاتصالات مع حركة طالبان التي تعتبر على خلاف مع طهران ومع الجماعات الأفغانية العربية في أفغانستان. ويضيف التحليل أن وفدا واحدا في الأقل من المجاهدين قام بصحبة ضباط مخابرات عراقيين بزيارة مدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان للتباحث مع زعماء هذه الحركة هناك، كما تشير التقارير حسب التحليل إلى عقد لقاءات أخرى بين ضباط مخابرات عراقيين وجماعات باكستانية أصولية في مبنى السفارة العراقية في إسلام أباد. ويخلص إيد بلانش في تحليله الصادر عن مؤسسة جينز إلى أن المعلومات والأدلة والتقارير الواردة في التحليل حملت وكالات الاستخبارات الأمريكية والغربية على التعبير عن قلقها إزاء قيام تحالف محتمل بين بغداد وتنظيم القاعدة وغيرهما من الدول والمنظمات المعادية للغرب.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
مستمعينا الكرام، قبل أن نقدم لكم نشرة الأخبار المفصلة نترككم مع هذه الأغنية لعفيف اسكندر.
ويا من ليس في الدنيا